إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد بن عبد الله، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله جل وعلا، فهي زادنا للقاء الله، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. قال جل وعلا: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، واتقون يا أولي الألباب. أما بعد، عباد الله، تعالوا معي لنقضي هذه اللحظات المباركة مع بعض الأنكحة المحرمة في شرع الله تعالى، وذلك لما يترتب عليها من ضرر ومفاسد. ومن هذه الأنكحة المحرمة نكاح المتعة، وهو النكاح إلى أجل مسمى بعيدا أو قريبا، كأن يتزوج الرجل المرأة على مدة معينة كشهر أو كسنة مثلا، وقد رخص فيها النبي صلى الله عليه وسلم أياما ثم نهى عنها. عن خبرة الجهني أن أباه غزا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فتح مكة، قال: فأقم النبي 15 30 بين ليلة ويوم، فأذن لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في متعة النساء، فلم أخرج حتى حرمها رسول الله صلى الله عليه وسلم. عليهم ولا هم ممن يقدح في الإجماع، فإنهم في غالب ما هم عليه مخالفون للكتاب والسنة ولجميع المسلمين. قال ابن المنذر رحمه الله تعالى: جاء عن الأوائل الرخصة فيها، يعني المتعة، ولا أعلم اليوم أحدا يجيزها إلا بعض الرافضة. وقال القاضي عياض رحمه الله تعالى: أجمع العلماء على تحريمها إلا الروافض. قال العلامة صالح الفوزان حفظه الله تعالى: نكاح المتعة نكاح محرم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه يوم الفتح نهيا صريحا وناسخا لما سبق من الإذن بالمتعة، وأجمع على ذلك علماء المسلمين. لم يخالف منهم أحد إلا من شذ من الفرق الضالة ولا عبرة بخلافهم، إلى أن قال حفظه الله تعالى: والحكمة في ذلك والله أعلم أن المطلوب في النكاح أن يكون لرغبة واستدامة بين الزوجين، والنكاح المؤقت وهو نكاح المتعة لا يحصل به المطلوب، وإنما هو لفترة معينة ثم يزول، ولا يكون بذلك عشرة ولا يكون بذلك بقاء للتزاوج والتوالد. والإسلام حريص على الزواج وحريص على إنجاب الذرية وحريص على بقاء الزوجية، فالمتعة تخالف هذا كله لأنها عبارة عن رغبة مؤقتة ونكاح مؤقت لا تحصل به المصالح الزوجية، فلذلك أبطله الإسلام. أما حكم من فعل ذلك وجاءه ولد بهذا النكاح هل يلحق به أو لا؟ فهذا إن كان فعله مع معرفة بالحكم، وأما نكاح المتعة بطل، فإن هذا الولد لا يلحق به لأن النكاح في حقه يكون سفاحا. أما إذا كان فعل هذا عن جهل وتقليد لمن يقول بذلك ظنا منه أن هذا صحيح، فهذا يعتبر شبهة ويلحق به الولد. ومن الأنكحة المحرمة نكاح المحلل، وهو أن تطلق المرأة ثلاثا فتحرم على زوجها، لقوله تعالى: فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. فبعد انقضاء عدتها يتزوج بها آخر ثم يطلقها لزوجها الأول، وهذا النوع من الزواج كبيرة من كبائر الإثم والفواحش، لا يجوز سواء شرط ذلك في العقد أو اتفق عليه قبل العقد أو نواه أحدهما بقلبه، وفاعله ملعون. وحكم هذا النكاح عباد الله أن ينفسخ، ولا تحل به الزوجة لمن طلقها ثلاثا، ويثبت المهر للزوجة إن وطئت ثم يفرق بينهما. فعن علي رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لعن الله المحلل والمحلل له. وعن عمر بن نافع عن أبيه أنه قال: جاء رجل إلى ابن عمر رضي الله عنهما فسألوا عن رجل طلق امرأة ثلاثا فتزوج أخ له من غير مؤامرة منه ليحل عليه الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الصادق الأمين والسراج المنير، أرسله الله رحمة للعالمين، فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. فصل اللهم عليه وعلى آله وأصحابه الغر الميامين. أما بعد عباد الله، ومن الأنكحات المحرمة نكاح الزانية الذي انتشر في مجتمعنا اليوم، والله المستعان. نكاح الزانية نكاح حرام، يحرم نكاح الزانية قبل التوبة، سواء كان هو الذي زنى بها أو غيره، لقوله تعالى: الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزانية لا ينكح إلا زان أو مشرك، وحرم ذلك على المؤمنين. وعن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أن مرفد ابن أبي مرفد الغنوي كان يحمل الأسار بمكة، وكان بمكة باغي يقال عناق، وكانت صديقته. قال: جئت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله، أنكح عناق؟ قال: فسكت عني. فنزت: والزانية لا ينكح إلا زان أو مشرك. فدعاني فقرأها علي وقال: لا تنكحها. وعند أحمد وأبي داود بإسناد لا بأس به مرفوعا: لا ينكح الزاني المجلود إلا مثله. ولأن الرضا بالزواج من الزاني أو الزانية بياتة منافية للغيرة المحمودة. كيف ترضى يا عبد الله أن تتزوج بزانية؟ وكيف ترضين يا أمة الله أن تتزوج بزاني؟ هذا محرم في شرع الله جل وعلا، ويزول عنها رفض الزنا بعد التوبة، لقوله صلى الله عليه وسلم: التائب من الذنب كمن لا ذنب له. وهذا مذهب طائفة من السلف والخلف، وقد قال به الإمام أحمد وابن تيمية. وأما مذهب أبي حنيفة والشافعي ومالك فلا يشترطون للزواج شرط التوبة، وإن كان في المدونة ما يشعر بهذا الشرط. وزاد شيخ الإسلام ابن تيمية لهذا الشرط امتحان الزانية حتى يتأكدوا من صدق توبتها. وزاد شرط آخر رحمه الله تعالى، وهو الاستبراء بحيضة من حائل. وأما الحامل حتى ترى، وهو مذهب مالك وأحمد خلافا لأبي حنيفة الذي يرى جواز العقد قبل الاستبراء إذا كانت حاملة، ووافقه عليه محمد بن الحسن الشيباني خلافا لأبي يوسف. أما عند الشافعي فيجوز العقد والوقف مطلقا، لأن ما الزاني غير محترم. ولا يخفى عباد الله ضعف هذا الدليل العقلي للشافعي والذي قبله للنصوص الواردة، وهو شرط الاستبراء. ومنها قول صلى الله عليه وسلم: لا تغطوا حامل حتى تضع، ولا غير ذات حمل حتى تحيض. ولقول صلى الله عليه وسلم: لا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسقي ماءه زرع غيره، ولا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يقع على امرأة من السب حتى يستبرئها. ولقول صلى الله عليه وسلم: لا تغطوا حامل حتى تضع، ولا حائل حتى تستبرئ. ومن الأنكحة المحرمة نكاح الكافرة غير الكتابية، بقوله تعالى: ولا تنكح المشركات حتى يؤمن، فيحرم على المسلم أن يتزوج كافرة مجوسية كانت أو شيوعية بأي دين، لا تعترف بأي دين، لا تؤمن لا بعيسى ولا بموسى ولا بمحمد هي ملحدة، لا تعترف بأي دين ولا بأي كتاب هي ملحدة شيوعية، هذا لا يلزواج منها يا عبد الله. نعم يجوز أن تتزوج من الكتابية من اليهودية أو النصرانية، كما لا يحل لمسلمة أن تتزوج كتابيا أو غير كتابي. المسلمة لا يلزم أن تتزوج بالكافر مطلقا. وللأسف الشديد أين بنات المسلمين؟ فهي تتزوج بالكافر اليوم ولا تبالي وتنجب منه الأولاد ولا تبالي وتعتقد أن هذا حلال ليس حرام، وهذه ردة عن الإسلام، هذا كفر يا عباد الله. لا يجوز للمرأة أن تتزوج من كافر سواء كان كتابيا أو غير كتابي، بقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن الله أعلم بإيمانهن فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن. ومن الأنكحة المحرمة نكاح المرأة في عدتها، وهو أن يتزوج الرجل المرأة المعتدة من طلاق أو وفاة، فهذا نكاح باطل، وحكم أن يفرق بينهما لبطلان العقد، ويثبت للمرأة الصداق إن كان قد خلى بها. واختلف العلماء هل تحل لهم بعد أم لا؟ قال مالك والليث والأوزاعي لا يحل له زواجها بعد عقوبة له، وقال الجمهور بل يحل له إذا انقضت العدة أن يتزوجها إن شاء. ومن الأنكحة المحرمة النكاح بلا ولي، فهذا النكاح باطل لنقصان ركن من أركان النكاح وهو الولي. فعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيما امرأة نكحت بغير ابن مواليها فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، فنكاحها باطل. المرأة إذا تزوجت بدون ابن وليها نكاحها باطل، نكاحها باطل، نكاحها باطل، كما أخبر بذلك صلى الله عليه وسلم وكرر هذا 3 مرات، نكاحها باطل، نكاحها باطل، نكاحها باطل. فإذا دخل بها الرجل فالمهر لها بما أصاب منها، فإن تشاجروا فالسلطان ولي من لا ولي له. وبعد الاستبراء له أن يتزوجها بعقد وصداق إن رضي وليها بذلك. ومن الأنكحة المحرمة الجمع بين الأختين والجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها، قال تعالى في الجمع بين الأختين وأن تجمع بين الأختين إلا ما قد سلف إن الله كان غفورا رحيما، وهو حرام بالإجماع سواء كانت شقيقتين أم من الأم، وسواء من النسب أو الرضاعة. وهذا التحريم ليس تحريما مؤبدا، فإذا طلق أختها وانتهت عدتها له أن يتزوج بأختها، أو إذا ماتت أختها فله أن يتزوج بأختها. وأما الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها فعن جابر رضي الله تعالى عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تنكح المرأة على عمتها أو خالتها. وهذا التحريم أيضا ليس على التأبيب، فالحكم فيه إلى يوم الدين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا واستر عيوبنا واكشف كروبنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم انصر الإسلام والمسلمين واخذل الشرك والمشركين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين واخذل الشرك والمشركين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين واخذل الشرك والمشركين. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. ارزقنا قبل الموت توبة وعند الموت شهادة وبعد الموت جنة ونعيمة وملكا كبيرا. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.